ثم ذكر المصنف رحمه الله بابا آخر فقال: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا باب من أبواب هذا الكتاب، وقد جعله مصدرا بالآية، وذكرنا أن هذا التبويب حسن ومفيد، وذلك لأن الأئمة سلكوا هذا الطريق. كبار الأئمة كالبخاري وغيره سلكوا هذا الطريق في التبويب والتراجم، يذكرون في الباب آية من القرآن أو حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فما مناسبة هذا الباب: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا في شأن الملائكة. ما مناسبة هذا الباب لما قبله؟ الجواب: له مناسبتان. المناسبة الأولى أن هذا من البراهين الدالة على أنه لا يستحق أحد أن يكون شريكا مع الله ولو كان من الملائكة، والملائكة معلوم أمرهم أنهم أقرب ما يكون من الخلق إلى الله تعالى. الأمر الثاني أن الشرك له أسباب، منها طلب دفع الضر وجلب النفع، وهذا قد سبق إبطاله بالبراهين والأدلة، ومنها طلب الغيب وهو الذي أراد إبطاله المصنف في هذا الباب، أنه قد يطلب جلب النفع ودفع الضر، وهذا قد أبطل كما ذكر في الأبواب قبله. السبب الثاني أنه قد يطلب علم الغيب، وهذا هو الذي أبطل في هذا الباب. وماذا أراد المصنف بهذا الباب؟ ما هو مراده من هذا الباب؟ مراد المصنف رحمه الله من هذا الباب بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله. هناك معبودات من دون الله كثيرة: أصنام، أشجار، أحجار، جن، إنس، أنبياء، أولياء، صالحين، لكن أعظم هؤلاء وأقوى من عبد من دون الله هم الملائكة. فإذا كان حالهم الهيبة لله عز وجل والخشية من الله تعالى، فكيف يدعوهم أحد من دون الله؟ وإذا كان هذا هو حال الملائكة، أنهم مع ما أعطاهم الله من القوة والشدة يهابون ويخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، فكيف بغيرهم؟ كيف يدعى غير الله عز وجل وهذه الملائكة الذين يضرب بهم المثل في القوة والشدة من خلق الله سبحانه وتعالى يخافون ويخشون ربهم، كيف يدعون من دون الله؟ وهنا مقدمة قصيرة عن الملائكة. من هم الملائكة؟ الملائكة في التعريف بهم على حقيقتين، حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. أما التعريف بهم من حيث الحقيقة اللغوية فإن الملائكة جمع ملك، وأصل كلمة ملك ألك، ولكن حصل فيها إبدال صرفي، والمألك هو الرسالة، ومنه اشتق الملائكة لأنهم رسل الله، وقد وصفهم الله عز وجل بأنهم رسله. وقيل إنهم إن كلمة ملائكة مشتقة كلمة ملك من لأك، ومعناها التبليغ. وقال بعضهم الملك من الملك، والمتولي من الملائكة شيئا يقال له ملك، ومن البشر ملك. وخلاصة هذه الحقيقة اللغوية ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله، قال: والملك في اللغة حامل الألوكة، وهي الرسالة. والمعنى أن الملائكة هم سفراء الله إلى أنبيائه ورسله في تبليغ الوحي والشرائع. أما الحقيقة الشرعية فالملائكة هم خلق من مخلوقات الله، لهم أجسام نورانية لطيفة قادرة على التشكل، ولهم قوى عظيمة اصطفاهم الله لعبادته، ولا يحصيهم عدا إلا الله. هذه هي الحقيقة الشرعية للملائكة. وأما ما يتمتعون به من خلق عظيم فهذا مذكور في القرآن والسنة، فلهم صفة القوة والقدرة والشدة. من الأدلة على قوتهم وعظم خلقهم قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومما يدل على عظم خلقهم أيضا وقوتهم وشدتهم قول الله سبحانه وتعالى عن جبريل: علمه شديد القوى. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة، أي صاحب قوة عظيمة. ومما يدل في السنة على عظم خلقهم ما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل في صورته الملائكية سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض، ورآه النبي عليه الصلاة والسلام على أصل خلقه مرتين وله 600 جناح، كل جناح قد سد الأفق، كل جناح قد سد الأفق. ومما يدل على ذلك أيضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هذا الخلق العظيم ومع ذلك تجدونهم مع الله عز وجل خاشعين ذليلين، كما سيأتي معنا في هذا الباب في بيان وصفهم ووصف خشوعهم وخشيتهم من الله تعالى. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يقرأ؟ أين تقرأ الباب؟ عبد الله. طيب تفضل. خلاص. طيب ذكرنا مقدمة لهذا الباب، باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ولا بد أن نعلم بأن الملائكة الذين ذكروا في هذا الباب لهم صفات عظيمة، من هذه الصفات القوة والشدة، ومن ذلك عظم الخلق والتفاوت في ذلك، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. ومن صفاتهم الحسن والجمال، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ومن صفاتهم أنهم كرام بررة بأيدي سفرة، كرام بررة وأن لهم القدرة على التشكل كما هو ثابت في القرآن والسنة، وأن من صفاتهم العلم والحياء والعبادة وغير ذلك. الصفات كثيرة لملائكة الله الكرام، أما خصائصهم التي يتميزون بها عن الإنس والجن فهي على ما يلي: أولا أنهم لا يوصفون بالأنوثة ولا بالذكورة، لا يوصفون بهذا ولا بذاك. أما وصفهم بالأنوثة فإن الله عز وجل قد أنكره لادعاء المشركين له، قال الله: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، وقال سبحانه وتعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. الإنس والجن يوجد فيهم أو تكون فيهم هذه الصفة، صفة الذكورة والأنوثة. أما ملائكة الله فإنهم لا يوصفون بالأنوثة ولا بالذكورة، والوصف بالأنوثة منفي عنهم باتفاق. وأما الوصف بالذكورة فقد ورد فيه خلاف، والصحيح أنهم لا يوصفون بذلك، لأن وصفهم بالذكورة يستلزم لوازم غير صحيحة، ولأن الله عز وجل ما وصفهم إلا بأنهم عباده، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، ولم يذكر وصف الذكورة. ومن خصائصهم التي يتميزون بها عن غيرهم من الثقلين الإنس والجن أن مساكنهم في السماء، وإنما يهبطون إلى الأرض تنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى في الخلق. قال الله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره، وقال سبحانه: وترى الملائكة حافين من حول العرش، وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فالأصل أن مساكنهم في السماء ولا ينزلون إلى الأرض إلا بأمر الله. ومن خصائصهم أنهم لا يعصون الله في شيء، بعيدون عن المعاصي والذنوب، لقول الله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم، وقوله: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ومن خصائصهم أنهم لا يفترون عن العبادة الليل والنهار، قال تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ومن خصائصهم أنهم لا يأكلون ولا يشربون، لا يأكلون ولا يشربون. بل كما قال بعض أهل العلم: أكلهم وشربهم هو التسبيح والعبادة لله سبحانه وتعالى. قال الله عنهم: يسبحون الليل والنهار، ومعنى ذلك أن الليل والنهار مملوءان بالتسبيح، ولم يقل الله عز وجل يسبحون في الليل وفي النهار، بل قال يسبحون الليل والنهار، دل على استغراق جميع هذا الوقت، وقت الليل والنهار، بالتسبيح والعبادة. ولأنه كما ورد في قصة إبراهيم مع الملائكة حين دخلوا عليه، قرب إليهم ما يؤكل، فإذا بهم أو إذا به يرى أيديهم لا تصل إليه، فنكرهم وأوجس منهم خيفة. ذكر الله عز وجل هذه القصة وهي دليل على هذه الخاصية بأنها من خصائص الملائكة. أما الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فقوله سبحانه حتى إذا فزع عن قلوبهم، قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ومناسبة هذه الآية للتوحيد أن الله سبحانه وتعالى ذكر الفزع عند الملائكة، ذكر الفزع عند الملائكة، وهم عباد أعطاهم الله عز وجل من القوى والشدة والقدرة ما لم يعطي الإنس والجن، وما لم يعطي غيرهم من المخلوقات، ومع ذلك يخافون ويفزعون، فكيف يدعون من دون الله؟ كيف يستغاث بهم من دون الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ كل ذلك يبين أن الله عز وجل هو المتفرد والمستحق للعبادة وحده، وأن هؤلاء الملائكة مفتقرون إلى الله عز وجل، مفتقرون إلى الله سبحانه مع ما أعطوا من القوى والشدة. أما قوله سبحانه وتعالى حتى إذا، حتى يقال إنها تدل على الغاية، تفيد الغاية، ولا بد أن يكون ها هنا شيء محذوف، لأن حتى من ضرورته أن يتصل بما تقدم، حتى لا بد أن يكون موصولا بشيء قبله. وقد ذكر بعض أهل العلم التقدير والكلام الذي حذف لتتصل حتى به، فقال بعضهم في الكلام حذف يدل على الظاهر، كأنه قال ولا هم شفعاء كما تزعمون أنتم، بل هم عبدة مسلمون أبدا، بمعنى أنهم منقادون حتى إذا فزع عن قلوبهم. أي ليسوا بشفعاء لكم حتى إذا فزع عن قلوبهم، ومما يدل على ذلك أنهم كذا وكذا يفزعون، فلا تتخذوهم من دون الله أولياء أو آلهة. وقال بعضهم تقدير الكلام إن الملائكة يتربصون ويتوقفون حائلين
فزعين أيؤذن لهم أم لا حتى إذا فزع أي أزيل ذلك الخوف عن قلوبهم. والفزع في قوله إذا فزع الفزع معناه الذعر والخوف المفاجئ يسمى فزعا. أما الخوف المستمر لا يسمى فزعا. ولذا قال بعض أهل العلم الفزع مفاجأة الخوف عند هجوم غارة أو صوت هدة وما أشبه ذلك. وقال بعضهم هو انزعاج القلب بتوقع مكروه عاجل، هذا الفزع أن يكون عاجلا ومفاجئا. وليس الفزع هو الهلع، فالهلع قد فسره الله عز وجل في كتابه فقال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر أو إذا مسه الشر كان جزوعا وإذا مسه الخير نعم إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، أي أنه جموع منوع جازع. ومعنى قوله إذا فزع عن قلوبهم أي زال الفزع عن قلوبهم أو كشف الفزع عن قلوبهم، لأن كلمة عن تفيد المجاوزة أي جاوز الفزع قلوبهم، فزع عن قلوبهم كشف عنهم ذلك الفزع. ولم يقل الله سبحانه وتعالى فزعت قلوبهم أو فزعت قلوبهم، قال فزع عن قلوبهم بمعنى أزيل عنهم ذلك الفزع وكشف عنهم. والضمير في قوله قلوبهم إلى من يعود؟ من المراد بهذا الكلام؟ هناك قولان لأهل التفسير، وهذان القولان محتملان، وإن كان أحدهما أوضح من الآخر. الأول أن المراد بذلك الملائكة، وهذا كما دلت عليه الأحاديث الكثيرة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سيذكرها المصنف رحمه الله. حتى إذا فزع عن قلوبهم من المراد؟ الملائكة. ودليل ذلك تفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام فسر من يكون هؤلاء الذين يفزعون ويقولون ماذا قال ربكم، فيجيب بعضهم بعضا قالوا الحق. هذا القول الأول. وسبب هذا الفزع ما هو؟ ذكر فيه سببان. السبب الأول أنهم يفزعون لسماع كلام الله عز وجل، لعظمة كلام الله سبحانه وتعالى، يفزعون ويخافون. كما وردت بذلك الأحاديث التي ستأتي معنا. والسبب الثاني أنهم يفزعون من قيام الساعة، من قيام الساعة. والأول هو الذي تدل عليه الأدلة أو الأحاديث. أما القول الثاني في عود الضمير في قوله عن قلوبهم، وهو محتمل أيضا، أنهم المشركون. قال بعض أهل العلم لأنهم ذكروا قبل هذه الآية، ذكر المشركون قبل هذه الآية، والضمير يعود على أقرب مذكور، والمعنى أنهم يسألون يوم القيامة عن بعد أن يزال عنهم الفزع وترجع إليهم عقولهم، يسألون ماذا قال ربكم، أي في الدنيا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. يعترفون في موضع لا ينفعهم ذلك. هذا أيضا محتمل في الآية، محتمل وإن كان في الأول أظهر. وقد ذكر السعدي وغيره أن القولين محتملان. إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال رب، أو قبل ذلك. هنا مسألة، وهي هل الملائكة أجسام أم ليسوا بأجسام؟ هل الملائكة أجسام أم ليسوا بأجسام؟ الملائكة أجسام نورانية، خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور، كما دل على ذلك حديث أم المؤمنين عائشة وغيرها. ومما يدل على أنهم أجسام هذه الآية إثبات القلوب لهم، حتى إذا فزع عن قلوبهم، والتصريح بأن لهم قلوبا يدل على أنهم أجسام. وكذا أيضا ما أثبت الله عز وجل لهم من الأجنحة، يدل ذلك على أنهم أجسام، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، وغير ذلك. والأدلة كثيرة، وإنما ذكرنا هذا لأن الفلاسفة ومن سار سيرهم من العقلانيين يقولون بأن الملائكة ليسوا أجساما، وإنما هي قوى معنوية من الخير، كما أن الجن ليسوا أجساما، وإنما هي قوى معنوية من الشر. وهذا باطل، وقد ذكر أهل العلم بطلانه من وجوه كثيرة، ومن هؤلاء الذين ذكروا ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا ابن القيم. ثم قالوا ماذا قال ربكم. هنا يسألون ماذا قال ربكم، وهذا السؤال سؤال عن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي صفة القول. وهذه الصفة عظيمة وثابتة لله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة والإجماع، إجماع السلف على أن من صفات الله القول. ماذا قال ربكم؟ وهنا هذا السؤال لمن وجه؟ الجواب وجه لبعضهم بعضا، بعض الملائكة يقول لبعض آخر ماذا قال ربكم، فيقولون قالوا الحق، قالوا الحق. والحق معنى كلمة الحق في لغة العرب الشيء الثابت، الشيء الثابت اللازم. وفيه معان، فيه معان كثيرة، والشاهد منه أن الله سبحانه وتعالى هو الحق ويقول الحق. قال سبحانه وتعالى فالحق والحق أقول، ولا يقول إلا الحق. قال سبحانه والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ومعنى قولهم قالوا الحق أي قال الله القول الحق، يجيبون بذلك. وهل إجابتهم على صفة الإجمال أم التفصيل؟ يحتمل الأمرين. قالوا الحق إجمالا أن الله سبحانه وتعالى لا يقول إلا الحق، الحق أي قال الله الحق القول الحق إجمالا. والثاني التفصيل، قال الله كذا وكذا وهو الحق القول الحق، فهو يحتمل الإجمال والتفصيل. الإجمال من حيث إنه سبحانه يقول الحق ولا يقول إلا الحق، والتفصيل إذا علم شيء من قول الله سبحانه وتعالى يذكرونه أن من الحق كذا وكذا. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيك. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد ذكرنا مقدمة لهذا الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، ومعنى الآية الكريمة وهي قوله سبحانه وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قوله سبحانه وتعالى وهو العلي الكبير، هنا وصف أو سمى الله عز وجل نفسه باسمين عظيمين، العلي والكبير. وفي ذكره في خاتمة هذه الآية لهذين الاسمين العظيمين مناسبة، وهو أنه سبحانه وتعالى المتصف بصفة العلو والكبرياء هو الذي يستحق أن يخضع أو أن تخضع له الملائكة ويخضع له الخلق وأن تفزع القلوب إليه ولكلامه وقوله. والعلو معلوم أنه في لغة العرب السمو والارتفاع، ومعنى العلي أي الذي له العلو التام المطلق من جميع الوجوه. وهذه الصفة تتضمن ثلاثة أقسام: صفة علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. وقد سئل ابن المبارك رحمه الله بما نعرف ربنا، فقال بأنه على عرشه بائن من خلقه. والإيمان بصفة العلو لله سبحانه وتعالى تورث الخشية والخشوع والخضوع له سبحانه وتعالى، تورث التعظيم وتنزيهه عن كل النقائص. وسمى نفسه الكبير، والكبير من صيغ المبالغة يدل على كبر الذات والشأن والقدر والمنزلة والكبرياء وكمال الصفات. فالكبير هو العظيم الذي لا أعظم منه، وهو الذي كبر وتعالى عن كل النقائص، وهو الكبير في أوصافه وفي أفعاله. والإيمان بهذا الاسم يورث أيضا الذلة والافتقار والخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى، وملازمة التكبير والتعظيم له سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله أو خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وغيره أيضا. وسبب إيراده بعد الآية هذا ليتبين لنا أن التفسير الدقيق للقرآن الكريم يكون إما بالقرآن أو بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا أورد الحديث ليفسر معنى الآية، ليفسر لنا الآية التي تقدم ذكرها. وهذه الطريقة هي طريقة عظيمة سلكها عامة أهل العلم، تفسير القرآن بالقرآن فإن لم يجد فبالسنة. والمراد هنا أن الضمير الذي ذكره الله عز وجل في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم يعود على من؟ يعود على الملائكة. وقد ذكرنا أن الضمير يعود على الملائكة، ويحتمل أن يعود على من؟ على المشركين، وإن كان الأول أظهر، ولذا اختاره ابن جرير وغيره، وقال ابن كثير عن هذا القول وهو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار. وهذا يدل، هذا الإيراد للحديث بعد الآية يدل على عمق علم المصنف رحمه الله، وعلى حسن تأسيه بالسلف في هذا الباب. أما مناسبة الحديث للباب فقد دل الحديث على بيان حال الملائكة وأنهم يخافون الله ويخشونه، وستأتي كيفية ذلك في بعض ما يحصل للملائكة من خشوع وخضوع وخوف وفزع، كل ذلك من الله سبحانه وتعالى. وأما مناسبة الحديث للتوحيد فإن الحديث قد دل على أن الملائكة أنفسهم يعبدون الله ويخافون من الله، فإذا كانوا كذلك فكيف يعبدون من دون الله ويدعون من دون الله سواء استقلالا أو واسطة؟ كل ذلك لا يجوز بدليل الأولى. وهؤلاء الملائكة مع عظم خلقهم لا يستنكفون عن عبادة ربهم، لذا قال الله عز وجل لن يستنكف المسيح عيسى بن مريم ولا الملائكة المقربون، أي لن يستنكفوا عن عبادة الله سبحانه وتعالى. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقول المصنف وفي الصحيح، أي صحيح الإمام البخاري، وقد علمنا أن طريقة الشيخ في هذا الباب وفي الصحيح أنها تأتي إما أن يكون الحديث في صحيح الإمام البخاري أو في صحيح الإمام مسلم أو في الصحيحين كما هي العادة التي علمناها. قوله عن أبي هريرة مرت ترجمته، قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قضى الله الأمر في السماء، إذا قضى الله الأمر في السماء. القضاء هنا قضاء قولي، ومنه قوله سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، هذا القضاء قضاء قولي. فالقضاء يكون بالقول، والمراد ها هنا إذا قضى الله أي إذا تكلم الله عز وجل، إذا تكلم الله عز وجل بالأمر. والأمر هنا معناه الشأن وليس مفرد الأوامر، وليس مفرد الأوامر ولكنه مفرد الأمور. قضى الله أمرا من الأمور، أي مما يوحيه الله سبحانه وتعالى إلى جبريل بما أراده سبحانه وتعالى، كما صرح به في الحديث الذي سيأتي بعده. وقد روى أبو داود عن ابن مسعود من قوله وله حكم الرفع إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة صلصلة كجد السلسلة على صفوان. هذا الحديث أو هذا الأثر له حكم الرفع، وفيه إذا تكلم الله بالوحي، هذا يبين لنا معنى إذا قضى الله الأمر أي إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماوات. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله أو خضعانا لقوله. هنا أثبت النبي عليه الصلاة والسلام للملائكة أجنحة، وهذا هو الذي أثبته الله عز وجل في كتابه، وهذه الأجنحة تتفاوت من ملك لآخر، كما قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وقوله خضعانا وردت بفتحتين، خضعانا من الخضوع، ووردت في رواية بضم أوله وسكون ثانيه خضعانا، وهو مصدر بمعنى خاضعين، بمعنى أنه جمع خاضع، خضعانا أي جمع خاضع، والخضوع هو الذل، وقيل هو قريب من الخشوع، إلا أن الخضوع في البدن والخشوع في الصوت والبصر، أن الخضوع في البدن يظهر الخضوع في البدن، والخشوع يكون في الصوت والبصر لقول الله عز وجل خاشعة أبصارهم، وقوله سبحانه وتعالى وخشعت الأصوات للرحمن، فالخشوع يكون للصوت وللبصر، وأما بالنسبة للخضوع فيكون للبدن. وهذا ظاهر، وقد قيل غير هذا بأن الخشوع في الجوارح والخضوع في القلب. قوله لقوله خضعانا أو خضعانا لقوله أي لقول الله سبحانه وتعالى، وفي هذا إثبات القول، صفة القول لله عز وجل. قوله كأنه سلسلة على صفوان، سلسلة على صفوان، المراد بالسلسلة هنا سلسلة الحديد، وسميت بذلك لأنها ممتدة في اتصال، والصفوان هو الحجر الأملس، الحجر الأملس. وإذا كانت السلسلة من الحديد على الحجر الصلب الأملس أحدث ذلك صوتا عظيما، صوتا عظيما. ما المراد بالتشبيه هنا؟ ما المراد بالتشبيه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كأنه سلسلة على صفوان، ما المراد بهذا التشبيه؟ يقول أهل العلم إن المراد بهذا التشبيه هو تشبيه ما يحصل للملائكة من الفزع عند سماع قول الله عز وجل، كفزع من يسمع سلسلة على صفوان، أي أن الملائكة تفزع عند سماع قول الله عز وجل كما يفزع من يسمع سلسلة تجر على حجر أملس. وهذا هو الذي اختاره العلامة العثيمين رحمه الله، ونفى أن يكون التشبيه تشبيه صوت الله عز وجل بهذا، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. القول الآخر بأن المراد صوت الملك بالوحي، صوت الملك بالوحي، كما ورد في صفة الوحي صلصلة، له صلصلة كصلصلة الجرس. والصلصلة هي صوت الحديد إذا تحرك وتداخل، وقد ورد في حديث عبد الله ابن مسعود قال إذا تكلم، في حديث عبد الله بن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء الدنيا صلصلة كجذ السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل. فهنا معنى ذلك أنه كالصلصلة، وهذا هو صفة من صفات الوحي الذي كان يأتي على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أشد ما يكون على النبي عليه الصلاة والسلام هو هذا الوصف، يأتي كصلصلة الجرس، له صوت شديد وقوي. وذكر غير ما ذكرنا من القولين، قوله ينفذهم ذلك، ينفذهم، النفوذ هو الدخول في الشيء واختراقه، الدخول في الشيء واختراقه، كما يقال نفذ السهم في الرمية أي اخترقها ودخل فيها. والضمير فيه في قوله ينفذهم أي الملائكة، يعود على الملائكة. واسم الإشارة ذلك المراد به القول، ينفذهم ذلك القول، أي ينفذ الملائكة ذلك القول، بمعنى يخلص ويمضي فيهم ويبلغ منهم كل مبلغ حتى يفزعوا، يبلغ منهم كل مبلغ حتى يفزعوا منه. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهل يقولون هذا على سبيل الإجمال أم على سبيل التفصيل؟ على سبيل الإجمال بمعنى أنهم لم يعلموا ما قال الله عز وجل، لكنهم يوقنون بأنه حق فيقولون قال الحق، أي قال الله القول الحق، أو أنهم قد علموا ذلك القول على وجه التفصيل وأيقنوا أيضا أنه حق على وجه التعيين. ذكرنا أن ذلك محتمل، يحتمل هذا وذاك، وهذا قد اختاره العلامة السعدي وتبعه في ذلك العلامة العثيمين. قوله فيسمعها مسترق السمع، فيسمعها مسترق السمع، المراد بالضمير في قوله يسمعها أي الكلمة التي قضاها الله وتكلمت بها الملائكة، الكلمة التي قضاها الله وتكلمت بها الملائكة، هذا المراد من قوله فيسمعها، ضمير راجع إلى الكلمة. و ومن الذي يستمع هذه الكلمة التي قضاها الله وتكلمت بها الملائكة؟ الذي يستمع ويسترق ذلك ويأخذه هم الشياطين. فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان. والشياطين كفار، هم من الجن وهم كفار كما قال الله عز وجل: ولكن الشياطين كفروا. وأما الجن فهذا الوصف أعم، يدخل فيه الشياطين وغيرهم، ومنهم الصالح ومنهم دون ذلك كما قال الله عز وجل: وأنا منا الصالحون ومنا دون، ومنا دون ذلك. وورد في بعض الروايات أن الذي يسترقها هم الجن، يخطفها الجني، وهذا يفسره الحديث السابق بأنهم مردة الجان الذين هم الشياطين، مردة الجان الذين هم الشياطين. وهنا قال مسترق، والاستراق هو الخطف بسرعة، ولذا قال الله سبحانه وتعالى: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. والله عز وجل يقول مبينا أن الاستراق من الشياطين: وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع، إلا من استرق السمع. ولذا عند أن يسمعها أول واحد منهم يلقيها إلى من تحته، وهكذا، يدل على سرعة الاستراق والاختطاف. وهنا مسائل ذكرها أهل العلم في استراق السمع، استراق الجن والشياطين للسمع، أي لما يسمعون من الملائكة في السماء، نذكرها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وإلى هنا وبارك الله.